قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
قد تكون مواجهة مثل هذه العواصف في أعالي الجبال أمرا لا يمكن احتماله.
افترضت أنه قد فارق الحياة.
قد تشل عاصفة جليدية أمة كاملة. وعندما يسيطر الجليد على الوضع فإنه يتحول إلى قتال غير متكافئ.
لم أرى قط عاصفة جليدية كهذه، وأتضرع إلى الله ألا أشاهد مثيلا لها مجددا.
إذا لم تبلغوا المكان في 15 دقيقة فلديكم احتمال بنسبة 80% بأن تجدوا الأفراد على قيد الحياة.
هذا قلب جبال ألب نيوزيلند، حيث اكتشف مغامران يافعان مارك سيدن وكين هندرسون ما يمكن أن تبلغه قوة الثلج والجليد. نقلتهما طائرة صغيرة إلى المتنزه الوطني في جبل كوك، منطقة تعج بالجبال الجليدية والقمم المثلمة على ارتفاع 12,000 قدما. اختار المتسلقان جبل تاسمن الجليدية لمغامرتهما التي تدوم 8 أيام. إنها منطقة نائية ومعزولة، وأدرك الرجلان أنهما إذا وقعا في المتاعب فلن يجدا أحدا لمساعدتهما.
كانت الفكرة أن نذهب لممارسة رياضة التزحلق على الثلج لمدة 8 أيام، فمكثنا في كهوف ثلجية، وكان هناك عدد من الجبال الصغيرة التي أردنا تسلقها والتزحلق عليها.
بعد التسلق والتزحلق 7 أيام، قرر الرجلان أن يتزحلقا على أكثر المنحدرات تحديا بنسبة 45 درجة والمرصوص بالثلج العميق. مارك سيدن يعرف الانهيار الثلجي، وقد علم في فترة ما المبتدئين في تسلق الجبال على كيفية تفاديه، لكن الرجلين قررا المجازفة. خلال ثوان معدودة أثار مارك انهيارا ثلجيا كثيفا الذي بدأ بحجم ملعب كرة المضرب، وما لبث أن صار بحجم ملعب كرة قدم.
أسقطني الانهيار الثلجي، فحاولت السباحة إلى الجانب. فكرت في أنه لا يجدر بهذا أن يحصل، وودعت في قرارة ذات أسرتي وأصدقائي. وقعت رأسا على عقب على رأسي، فسقط الثلج علي وثبتني في مكاني. كان أمرا مخيفا جدا، وأتمنى ألا يتكرر مرة ثانية. لقد خفت كثيرا، لأنني فكرت للحظات بأنني سأفقد عائلتي، وهذا أمر محزن جدا.
صار مارك سيدن داخل صدع عميق في نهر جليدي عند سفح المنحدر. كسرت قوة الصدمة إحدى فقرات عموده الفقري، واحتجزته تحت ثقل هائل من الثلج.
أصبت حين ذاك بالذعر، إذ أدركت أن الوضع سيء جدا، وأني لست مدفونا في انهيار ثلجي فحسب، بل في صدع عميق. ظننت أني سأفارق الحياة.
تزحلق رفيقه كين هندرسون خارج الانهيار الثلجي. استخدم أداة إلكترونية محددة للأمكنة كي يجد مارك، لكنه عجز عن تحديد موقعه. مدفونا في الثلج، قاوم مارك لصنع فتحة صغيرة. ولحسن الحظ كان قد استقر على حيد ضيق، ومعظم الانهيار الثلجي هدر وتخطاه وصولا إلى الثلج.
عندما عندما أدركت أن قدمي تستطيع الحراك انبعث في الأمل، وفكرت أن علي الخروج من هناك إذ إني لست ميتا ولا يزال بإمكاني الحراك.
وبسبب المرونة والعزم تمكن مارك سيدن من البقاء على قيد الحياة بفضل الله، فقد حفر وأخرج نفسه على الرغم من إصاباته البالغة.
تمددت في الثلج دهشا لكوني ما زلت على قيد الحياة.
سمع كين هندرسون استغاثاته فرمى حبلا إلى داخل الصدع.
عندما وصلت إلى الأعلى وجلست كان الانفعال قويا جدا، فشرعت في البكاء وصحت وزعقت طوال 10 دقائق. في الفترة التي درست فيها الانهيارات الثلجية كنت أشعر بالفضول لمعرفة حقيقتها. إنه أمر لا أتمناه لأحد، وهو مسألة مؤذية جدا. لا تعبثوا بالطبيعة إذ إنها تشعركم أنكم صغار جدا. أنا أشكر الله على كل شيء.
المآسي في الجبال العالية أمر اعتيادي. هذه جبال الألب الأوروبية، ويشكل تسلقها معركة مستمرة لكثير من المغامرين. ففي كانون الثاني عام 98 وفوق منتجع ليزور في جبال الألب الفرنسية، جرف انهيار ثلجي 32 شخصا يقومون برحلة مدرسية لمشاهدة الثلج. جعلت المنحدرات الشاهقة والأشجار المحطمة عملية الإنقاذ صعبة، فاستخرج 21 شخصا من الجماعة على قيد الحياة، لكن 11 منهم لاقوا حتفهم، ومن بينهم 9 تلامذة. كان جدار الثلج الذي بلغ عرضه 1000 قدم قويا جدا إلى حد أنه مزق ثيابهم وحقائبهم. كانت السلطات قد أصدرت مسبقا تحذيرات حول الانهيار الثلجي، لكن الرحلة كانت قد انطلقت رغم ذلك. شكلت هذه أسوأ كارثة ناجمة عن انهيار ثلجي في فرنسا تحدث منذ 30 عاما. تستطيع قوة الثلج والجليد أن تدمر منازل أيضا، فقد دمرت قرية أوزنجي التركية عندما سقط عليها انهيار ثلجي في كانون الثاني عام 93. تمكن المنقذون من انتشال 21 شخص بفضل الله على قيد الحياة من تحت الركام، لكن 53 آخرين لاقوا حتفهم في الثلج. صار تعلم استباق حصول الانهيار الثلجي أكثر حيوية من ذي قبل، فالمزيد من الأفراد لا يسكنون قرب الثلج فحسب، بل يلعبون به أيضا. يقدر عدد الذين يذهبون للتزلج في العالم 50 مليون شخص كل عام. كي تحمي حياة المتزلجين تحتاج المنتجعات إلى فهم سلوك الثلج، فيكتب مرشدون لمحات عن الثلج باستمرار، وهذه وسيلة لتوقع حصول انهيار ثلجي. بالتدقيق عن كثب بالطبقات المختلفة للثلج ودرجات حرارته، يستطيع مرشدو التزلج أن يحلل كيفية عدم ثبات الثلج. يبحث هذا المرشد عن عملية تدعى دراسة السطح، حيث يؤدي الفرق في درجات الحرارة إلى خلق بلورات جليدية ذات خاصيات تماسك ضعيفة، فهي تشبه الكرات، وحيثما تتشكل تستطيع طبقات الثلج أن تنزلق الواحدة فوق الأخرى. فإذا كنا نعلم أن حصول انهيار ثلجي وشيك الحدوث، يمكننا إطلاق قنبلة أو قذيفة تنفجر على جانب الجبل. ولا يزال هذا الأمر جوابا غير بارع على مشكلة معقدة. هذا شريط من عام 86 جرى تصويره في منتجع للتزلج في كولورادو، ويظهر سهولة الخطأ في التنبؤ بحصول انهيار ثلجي. فقد حددت السلطات احتمال حدوث انهيار ثلجي وقررت القيام بعمل ما حياله. أبعد المسؤولون الجميع عن مكان الخطر ثم فجروا الكتلة المنزلقة، فانهار الثلج على جانب التلة الشاهقة محطما الأشجار وكأنها غصينات.
ها هو آت.
ثم فجأة انهارت كتلة أخرى غير متوقعة في الاتجاه نفسه. فالأفراد الذين ظنوا أنهم بعيدون عنها وجدوا أنفسهم فجأة في وسطها، لكن بفضل الله لم يصب أحد بأذى. في مونتانا منزلقة أخرى على وشك تفجيرها، لكن هذه مختلفة. فالجبل هنا هو أحد مختبرات التجارب الكبرى في العالم. فقد قرر مهندسون باحثون في جامعة ولاية مونتانا أن الوسيلة الوحيدة لفهم انهيار ثلجي تكمن في مراقبته من الداخل.
إنه أمر ممتع ومثير ويشعر بالحماسة، فرؤية انهيار ثلجي أمر جميل جدا.
في منتصف أخدود هذا الانهيار الثلجي تقع سقيفة يمكث فيها الباحثون مع تجهيزات القياس خاصتهم.
ما زلنا لا نفهم بعض التقنيات الأساسية لكيفية تحرك الثلج، لذا نعتبر هذه الأشياء شبيهة بالسرعة والكثافة والضغط، ثم نطور نماذج أو أدوات تجيز لنا التنبؤ بهذا التحرك.
ما زال ثمة خلل في نماذج الحواسيب الحالية التي تتوقع تحركات الانهيارات الثلجية، فيأمل فريق جيم دنت أن يقدم المعطيات التي تجيز للمهندسين تفادي كوارث مستقبلية بإذن الله. يحتاج امرؤ مدفون تحت انهيار ثلجي إلى أن يجده أحد بسرعة، وغالبا ما يشكل فريق الإنقاذ في الجبل الأمل، وفي بعض الحالات لا يكون الإنسان من يقود عملية البحث وإنما يكون أفضل صديق للبشر. يقود براين هيورد فريق الإنقاذ في منتجع التزلج كادرونا في نيوزيلندا، وكلبه نانوك مدرب على شم رائحة ضحايا الانهيارات الثلجية. هذا مجرد تدريب، فقد تم دفن متطوع حي بينما ينتظر نانوك بعيدا. تفوق حاسة شمه 1000 مرة حاستنا، ويمكنه اكتشاف رائحة إنسان على عمق 15 قدما تحت سطح الأرض. و50% من الضحايا المدفونين نتيجة انهيار ثلجي يبقون على قيد الحياة فترة 30 دقيقة.
تكمن الفرصة في وصولكم إلى المكان خلال 15 دقيقة، فيبقى لديكم نسبة 80% لإيجاد المرء على قيد الحياة، إذ إن نسبة 20% من الأفراد يفارقون الحياة.
بالنسبة إلى هذا المتطوع فإن عملية الإنقاذ تبدأ بسرعة. نانوك متحمس للبحث عنه واستخراجه، وستكون مكافأته وجبة خفيفة.
يكمن دافع الكلب في الآتي: عندما نجد المرء وما إن يشعر به الكلب ونستخرجه، تكون مكافأته في الحفرة. فلكل كلب دافع مختلف، وطعام هذا الكلب موجه، يختلف الأمر كثيرا، قد تستغرق العملية بضع ثوان كما شاهدتم وصولا إلى دقائق، وفي حال قضى أفراد حتفهم فقد يستغرق الأمر ساعات.
في جبل كيرنغور نصف اسكتلندي القارص، تعرف فرق الإنقاذ في الجبل أهمية عامل الوقت. فمروحية الإنقاذ العسكرية هذه تلتقط الركام عندما تتحطم طائرات السلاح الجوي، لكن كان لديها مهمة أخرى في هذه الرحلة، وهي إنقاذ مدني كان موجودا هناك خلال انهيار ثلجي. الرقيب الطيار دان كارول هو أحد أفراد الفريق.
كانت حالة الجو مروعة وكان لدينا كثير من الأعمال الشاقة للقيام بها، فالحالة الذهنية الإيجابية التي نتحلى بها دوما عندما نذهب في مهمة تتسم بأهمية كبيرة لأنها تحثنا ونبحث دوما عن إصابة بشرية.
عجزت الكلاب عن تحديد مكان الرجل، فشرع فريق كارول في جس الثلج العميق بقضبان بأعمدة طويلة.
معظم ما تشعرون به في ذلك الحين هو التعب، لأنكم هرعتم إلى أعلى هذه التلة الشاهقة والجو سيء جدا، وجل ما تريدون القيام به هو إيجاد الرجل والعودة إلى المنزل. يشعر الجميع بابتهاج شديد حالما نجد الضحية.
ثم يحين دور الاكتشاف، فالرجل كان مدفونا على عمق 4 أقدام من الثلج طوال 4 ساعات، واحتمال أن يكون على قيد الحياة.
ثمة إلحاحية كبرى في البدء، ثم ما أن تدرك أن الضحية توفيت وأنكم تواجهون جثة، حتى تشعر بالأسى وتنخفض معنوياتكم. هل بحوزة أحدكم كيس كي نصنع كرسيا رافعا؟ إنه عمل شبيه بالوظيفة، وننجز الأمور من دون تفكير. نضع الجثة على حمالة أو نلفها بحبل ثم نرفعها عن الجبل. إنه عمل فظ لكن علينا إنجازه. واضح أنكم عندما تتعاطون مع حدث مهلك تشعرون بالإحباط. نروي الدعابات أحيانا، نضحك على مظهر الضحية ونتحدث عنها كقطعة لحم أو رزمة. قد يعتبر الأفراد هذا التصرف قليل الاحترام، بينما هو طريقة دفاعية صنعناها مع مرور الأعوام في محاولة لحماية أنفسنا. يعاني البعض الكوابيس نتيجة عمليات إنقاذ شاركوا فيها، خصوصا عندما تحدث وفيات.
تكون قدرة احتمال فريق الإنقاذ وارتباطه بالعمل كافيين أحيانا، فالموت الزائف لا يتطلب التفكير السريع والكثير من الحظ فحسب، بل يحتاج إلى أفراد مثل أندي وودز، طيار محلي من جزيرة وانكا في جنوبية نيوزيلندا. ففي 25 نوفمبر 1995 اكتشف وودز انهيارا ثلجيا. كان يقوم برحلة الطيران الثانية في ذلك اليوم فوق منطقة جبل إسبايرينغ الرائعة. يعرف وودز المنطقة حق المعرفة، لكن كان ثمة جبل لم يشاهده في السابق. كانت كلمة النجدة مكتوبة بأحرف ضخمة على جانب جبل إسبايرينغ، والرجل المحتاج إلى المساعدة بشدة كان متسلق الجبل ديفيد غوين جونز.
فكرت كثيرا وخطر لي أن أكتب SOS ولكن وجدت صعوبة في كتابتها بينما أسير في الثلج.
كان في استطاعتي معرفة ما حصل فورا، وهو أن صديقه سقط إلى أسفل المنحدر.
كان الطيار محقا، نجا ديفيد من الانهيار الثلجي بقدرة الله، لكن رفيقه وين ريثل لم يكن كذلك. فقبل 30 دقيقة كان المتسلقان يشقان طريقهما إلى أسفل الجبل بعد رهان ناجح على تسلقه وصولا إلى القمة. فجر ريثل المنزلق عندما حاول التزحلق على منحدر متزعزع.
رأيته يتدحرج على جانبيه ثم اختفى.
قذف الانهيار الثلجي ريثل مسافة 1500 قدم إلى سفح الجبل، دافنا إياه حتى خصره بألم مبرح. لم يصب دوين جونز، لكنه انعزل على مجرى المنزلقة.
فكرت في الحوادث السابقة التي حصلت في المكان نفسه، وافترضت أنه لاقى حتفه، وتساءلت كيف سأخبر زوجته جانيس بما حصل. لم أعرف ذلك.
كانت حرارة الجو تنخفض بسرعة وسيحل الظلام عما قريب، خشيت أن يكون رفيقه قد فارق الحياة. واجه غوين جونز ليلة بمفرده على الجبل. شكلت الطائرة الصغيرة المحلقة في الأعلى أملا في النجاة، لكنه لم يعرف ما إذا كان الربان قد شاهد لفتة الاستغاثة.
كنت أحمل فأسا لتقطيع الجليد بيدي، وأظن أني لوحت بيدي حتى شعرت وكأن ذراعي ستسقطان.
كان يجب رؤية تلويحه المسعور. كان يلوح بطريقة لم يلوح بها أحد.
فالكتب تفيد بأنه لا يجدر بكم أبدا التلويح لطائرة في حال ظنوا أنكم واقعون في المتاعب.
كوينستاون، كوينستاون، مرحبا، هل سمعت ما قلته قبل قليل؟ كان يلوح بطريقة لم يلوح بها أحد.
أندي ووتس ربان الطائرة متسلق أيضا، أدرك المشكلة في الحال واتصل بواسطة جهاز الراديو طالبا المساعدة. كان دليل التزلج والمنقذ المتطوع في الجبل جيوف وايت يتسلق في المنطقة المحلية، فتم نقله على متن طوافة إلى مكان حصول الانهيار الثلجي. دهش وايت عندما اكتشف أن ريثل لا يزال على قيد الحياة على الرغم من سقوطه مسافة 15,000 قدم.
كانت فأس الجليد معلقة بيديه وتتأرجح مثل ساطور جزار، وساقاه تضربان بالصخور في خلال هبوطه العمودي بدرجة 90 درجة مواجها الصخور، وانقطعت أنفاسه لحين تم قذفه على الجبل الجليدي. نظرت إلى ساقيه وشاهدت حذاءه منتفخا من الجهة اليمنى لقدميه، واضح أنه كان يعدل السخونة وعلينا أن نخرجه.
تم نقل واين ريثل من الجبل بعد مرور 2 ساعة على الحادث، كما جرى نقل غوين جونز إلى بر الأمان. أصيب ريثل بجروح بالغة في قدميه وكحليه، لكنه بقي على قيد الحياة بفضل الله. في هذا الجبل الذي قضى على عدة أفراد في السابق، وقد أنقذته بعد الله تعالى استغاثة ديفيد غوين جونز الاستثنائية.
شكلت هذه إحدى حالات البقاء على قيد الحياة في انهيار ثلجي شاهدناه في الأعوام الأخيرة.
كنت أنظر إلى شمس الغروب وأنتظر عودة المروحية كي تنقلنا. بدا الجبل رائعا وبريئا، وكأنه لم تحدث مأساة قبل ساعة. إنه منظر جميل جدا ورائع أيضا.
في فيلادلفيا في شهر كانون الثاني عام 1996 وقع أعلى انهيار ثلجي في التاريخ، فقد غطى 28 إنشا من الثلج المدينة في 24 ساعة فقط. كان الساحل الشرقي مصابا بالشلل طوال يومين نتيجة عاصفة ثلجية عنيفة، وقضى البرد القارس على 300 شخص.
أشعر ببرد قارس.
كانت درجات الحرارة في جميع أنحاء المنطقة منخفضة، لكن لم يكن هذا جديدا بالنسبة إلى الأمريكيين. في شهر أذار عام 88 دعوه بالأعصار الأبيض، إذ إن عاصفة ثلجية عنيفة ضربت الساحل الشرقي طوال 4 أيام. وعندما هدأت كان 400 شخص قد لاقوا حتفهم بعد هبوب سلسلة عواصف امتدت من مين وصولا إلى واشنطن العاصمة. لا تجلب عواصف الشتاء الثلج فحسب، بل الجليد أيضا. في كانون الثاني يناير عام 98 اصطدمت جبهة دافئة تتجه شمالا من تكساس بهواء قطبي بارد فوق شرقي كندا وإنجلترا الجديدة. طوال 5 أيام تجمد المطر الغزير عند اصطدامه بالأرض وسبب أسوأ عاصفة جليدية منذ ما يزيد على 100 عام.
ثمة عاصفة جليدية قوية تتجه إلى شمالي إنجلترا الجديدة.
ظن العالم بالأرصاد الجوية جو كوبو المتنبئ بالأحوال الجوية لحساب محطة تلفزة محلية في بورتلاند مين إنه شاهد جميع أنواع الأحوال الجوية. ثم جاء المطر المجمد بعد ذلك.
أتوقع الأحوال الجوية هنا في إنجلترا الجديدة منذ 20 عاما، وشاهدنا في تلك الفترة أعاصير وعواصف ثلجية وفيضانات ناجمة عن المطر الغزير، ولا أظن أن أي من تلك كانت شبيهة بهذه.
أثار تأثير النينيو هبوب العاصفة الجليدية على مسافة بعيدة في المحيط الهادي، فضربت مين ونيو هيبشير الشرقية.
تمسك بنا الطبيعة الأم الآن بقبضة الطوق. لدينا هواء دافئ في الطبقة العليا وهواء بارد في الطبقة السفلى. لا يمكن طلب سيناريو أسوأ من هذا وفق رأيي. لطالما اعتبرت العاصفة غزوا. فقد كان هواء رطبا استوائيا دافئا لا يفترض وجوده هنا في شهر كانون الثاني يناير، لكنه وصل إلى المنطقة.
أثار الهواء الرطب الاستوائي تساقط شلالات من المطر الذي أحضره فصل الصيف قبل أن يتجمد عند اصطدامه بالأرض كي يثير حالة طارئة لا سابقة لها في المنطقة. كانت ضربت العاصفة شرقية كندا بقوة قاطعة التيار الكهربائي بسبب تجمع الجليد الثقيل على الخطوط. تقطع ما يزيد على 80,000 ميلا من الخطوط الكهربائية أسلاك الهاتف، ولوت آلاف من أبراج الأسلاك المصنوعة من الفولاذ تحت وطأة الثقل الهائل لطبقة جليد بلغت كثافتها إنشين. جازف الطيارون والمهندسون بحياتهم كي يصلحوا الأضرار. كما عانى المزارعون كارثة كبيرة. انقطع التيار الكهربائي عن 1.5 مليون منزل، وشكل هذا أضخم كارثة طبيعية في تاريخ كندا، وقدرت الخسائر ب$1 بليون ومقتل 20 شخصا. بلغت الأضرار هذا الحجم تقريبا في بورتلاند مين.
إنه أسوأ سيناريو. أظن أننا نتحمل الثلج فترة 5 أيام، إذ إننا نستطيع إزالته بعيدا.
لم يستطع أحد فعل شيء حيال الجليد لأنه غطى كل ما لمسه. دمر الجليد في مين 2500 عمود كهرباء وجعلها تفرقع مثل أعواد الثقاب.
لم أرى قط عاصفة جليدية كهذه، وأسأل الله ألا أرى مثيلا لها ثانية.
لم تكن عاصفة الجليد التي ضربت الساحل الشرقي الحدث الاستثنائي الذي يلام عليه تأثير إلنينيو الشائن، فقد أتت هذه العاصفة الثلجية العنيفة باكرا على غير عادة، وضربت سهول الغرب الأوسط في كولورادو في تشرين الأول عام 97. تساقط نحو 6 أقدام من الثلج خلال يومين فقط. ناضلت السلطات للحفاظ على الطرق الحرة مفتوحة، ورغم إزالة الجرافات الثلج عن الطرق على مسافة 100,000 ميل، فإن هذه المعركة كانت خاسرة. غرقت الشرطة في الأعمال، وبلغت دوريات الولاية عن عمليات إنقاذ 1,000 شخص. أعادت عاصفة تشرين الأول هذه صياغة كتب الأرقام القياسية، كما أنها قضت على 11 شخصا. اضطر أصحاب 1,000 سيارة أن يهجروها على الطريق بين الولايتين فقط. ومع سقوط نحو 6 أقدام من الثلج على دنفر، اتبع الأفراد أساليب غير اعتيادية للتجوال في الشوارع. أما في المطار فقد كانت القصة مختلفة، خليط مجمد من الإحباط واليأس والاستسلام. كان المنقذون أنفسهم بحاجة إلى الإنقاذ. أعلنت حالة الطوارئ واستدعيت قوى الجيش للمساعدة، لكن كان هناك بعض الأفراد الذين رفضوا أن يهول عليهم الصقيع الشديد. تعد جبال الهيمالايا أكثر الجبال روعة على وجه الأرض. في عام 97 قررت بولا ماكلين وجاستن كريزي أن يقوما برحلة لفترة 3 أسابيع عبر دائرة أنابورنا في النيبال. لم يكونا يتحليان بخبرة في تسلق الجبال، لكن شكلت هذه بالنسبة إلى بولا رحلة العمر. تبدلت الحالة الجوية بعد 9 أيام من السير، فغطى الثلج الممرات الجبلية. قرر دليلهما عبور جبل ثورونغ، فشرعا في السير باكرا.
قال إننا إذا غادرنا في الساعة الأولى صباحا فسنتمكن من عبور الثلج، لأنه يكون مجلدا، وعندما تشرق الشمس نكون قد بلغنا القمة، ثم يمكننا أن نهبط إلى القرية، ما قد يستغرق 5 ساعات أخرى تقريبا.
كان قرار الدليل سيئا جدا، فالبرد بدأ يبلغ قدمي بولا، وعندما وصلا إلى القمة لم يعد هناك وقت كاف للعودة إلى الأسفل.
حين ذاك بدأت الأمور تثير الخوف، لأن الجو يصير قارس البرد مع حلول الظلام.
كانا تائهين ومعزولين على ارتفاع 20,000 قدم في جو تبلغ حرارته 40 درجة تحت الصفر. لم يكن لديهما خيمة أو وسيلة تدفئة أو مياه، فكان خيارهما الوحيد الجلوس وانتظار بزوغ الفجر. وحتى أسوأ من ذلك، كان ثمة خطب حقيقي في قدم بولا اليسرى. تائهان على أحد جبال الهيمالايا النائية، أمضت بولا ماكلين وجاستن كريزي ليلة بائسة منحنيين على صخرة. أدركت بولا مع مرور الساعات أن قدمها اليسرى تعاني أكثر من البرد. تساءلت إذا آذاها الصقيع، وقررت نزع حذائها وإلقاء نظرة.
ربما عرفت كثيرا عندما كنا عالقين طوال الليل قرب الصخرة وشاهدت أصابع قدمي، فأصبت بصدمة قوية لأن الأصابع بلغت ضعفي حجمها وصارت زرقاء اللون.
بدت أصابع قدميها مخيفة ومغطاة بالبثور، وظهرت عليها ألوان عديدة إضافة إلى اللون الأسود.
كانت أمسية رأس السنة الجديدة، تساءلا إذا كانا سيتمكنان من النزول من على الجبل. شكلت عملية الإنقاذ موضوعا غير وارد.
لم تستسلم، ربما كانت في أسوأ مرحلة من حياتها، أو لعلها كانت مرحلة قريبة جدا من أسوأ ما عانته قط.
بزغ الفجر، لكن درجة الحرارة كانت لا تزال تحت درجة الصقيع، وكانا لا يزالان تائهين. عندما شرعا في البحث عن مساعدة، لم تكن بولا تقدر على السير بسهولة. بعد مرور 31 ساعة، بلغا أخيرا قرية الجبل ونقلتهما مروحية إلى المستشفى القريب. كان في إمكان بولا التفكير في أمر واحد، هل كانت ستفقد أصابع قدميها أو قدميها؟
الأمر المدهش أن الطب الغربي لم يقدم شيئا، قمنا بالمستحيل للوصول إلى ذلك المشفى بأي ثمن، وفي النهاية عندما وصلنا إلى هناك وجدنا أنهم عاجزون عن القيام بأي شيء.
إن عدم القيام بأي شيء لثلاثة أيام لم يكن كافيا لبولا، إنها مؤهلة للوخز بالإبرة وتعرف كيفية وضع تلك الإبر بخبرة لمعالجة أي مرض تقريبا. لحسن الحظ كانت قد أخذت مجموعة من الإبر بين أمتعتها إلى نيبال. في حال تمكنت من إعادة الدورة الدموية إلى أصابع قدميها، فستحظى بفرصة كي لا تواجه عملية بتر. عالجت بولا نفسها بضعة أيام وتعافت أصابع قدميها بأعجوبة. كانت هذه أمسية رأس سنة جديدة لن ينساها أي منهما. لكن قدمة الصقيع ليست صفوحة دوماً. تظهر هذه الصورة قدمي متسلق من نيوزيلندا عالق على قمة جبل 14 يوما في جو انخفضت حرارته إلى ما دون الصفر. عندما تسوء حال قدمة الصقيع إلى هذا الحد، فالمكان المصاب قد تسوء حاله أكثر. تجمدت الأوعية الشعرية وانفجرت، واسودت أصابع القدمين مع دم متخثر وفاسد. وبعد مرور شهر هددت الجنجرينا حياة الرجل، وكان يجب بتر الساقين تحت الركبتين. تشكل قدمة الصقيع أحيانا أدنى متاعب متسلقي الجبال. هذا جبل إيفرست على ارتفاع يفوق 19,000 قدم، وهو أعلى قمة على وجه الأرض. يفارق الحياة هنا واحد من كل ستة متسلقين يبلغون القمة. ففي عام 96 توفي 16 شخصا خلال عاصفة واحدة. يتطلب الجبل أمورا فريدة من الجسم، فالمستويات العليا منه التي تلقب بمنطقة الموت يبلغ علوها نسبة ارتفاع طائرة ركاب. الهواء رقيق جدا ويحتوي على نسبة ثلث كمية الأكسجين فقط مقارنة بمستوى الأرض. على الرغم من الإحصاءات المخيفة، فإن الجماعات المتسلقة تقف صفا كي تغامر في الإيفرست. صارت قمة إيفرست حاليا مكانا مدرا للمال، فكل من يملك مالا كافيا لتسديد نفقات الرحلة يمكنه أن يصور الأفلام هناك. إدموند هيلاري وشيربا بتنزينغ كانا البادئين بتسلق إيفرست عام 53 برفقة بعثة بريطانية ضخمة. في السنوات العشرين التي تلت تسلقهما، تمكن 50 رجلا إضافيا فقط من بلوغ القمة. لكن وفي نهاية التسعينيات كان يقف 100 شخص على قمة أعلى جبل في العالم. ديفيد هيبلمان أدامس هو إدموند هيلاري العصر. فقد تسلق أعلى قمم في 7 قمم في العالم بما فيها قمة إيفرست. إنه إنجاز تطلب منه 18 عاما، جاعلا منه أحد أبرع متسلقي الجبال.
يكون الجو قارس البرد على قمة إيفرست وشديد البرد أحيانا، فتحاولون تدفئة أصابعكم طوال الوقت. عليكم معاملة البرد بحذر، وإذا كنتم مرهفي الإحساس فقد يقضي عليكم في الحال.
صور متسلق بريطاني فيلم فيديو النفايات هذا على ارتفاع عال، فمواقع التخييم في إيفرست تكسوها قوارير الأكسجين والمعدات التي تركتها بعثات سابقة. يشكل البقاء على قيد الحياة كل شيء هنا في الأعلى، فالتهديد المستمر هو داء الارتفاع، وإذا لم يتم نقل الضحايا إلى الأسفل في الحال فقد يفارقون الحياة نتيجة إصابتهم بانتفاخ الرئتين، أي تجمع السوائل فيها. وللذين يدفعون الثمن الأكبر يصير الجبل قبرهم. يتطلب البقاء على قيد الحياة في إيفرست جهدا كبيرا بعد توفيق الله. يجب على المتسلقين أن يتحملوا فقدان حس المكان، الأرق، إرهاق العضلات، والتوقف البطيء لعمل جهاز الهضم. فالرياح التي تهب بسرعة 100 ميل في الساعة والعواصف الثلجية العنيفة والبرد القارس يزيدون العبء.
يستطيع معظم الأفراد التسلق، لكن السؤال الذي يبرز: إذا هبت عاصفة أو حصلت أي مشكلة، كم من هؤلاء سينزلون؟
في أيار مايو عام 96 احتجزت عاصفة ثلجية عنيفة العشرات من المتسلقين في أعلى الجبل، فتجمد 5 منهم حتى الموت. شكلت هذه إحدى أسوأ المآسي في تاريخ إيفرست. خلال هبوب العاصفة وجدت فرقة بحث وتتضمن طبيبا رجلا مكسوا بقشرة من الجليد، كان لا يزال يتنفس لكنهم تركوه كي يفارق الحياة بعدما قرروا أنه تخطى مرحلة الإنقاذ. لكن بعد مرور 8 ساعات تمايل الرجل نفسه، ويدعى تيكسون بيك ويذرز في مخيم على ارتفاع 27,000 قدما. كانت إصابته المخيفة التي تسببت فيها قدمات الصقيع مهلكة في غياب أي علاج. كان قد دفع $65,000 لتحقيق حلمه. واضح أن فرقة البحث كانت مخطئة عندما تركته.
شاعت قصص حول إيفرست تفيد بأن أفراد من جنسيات معينة مروا قرب أشخاص يحتضرون وتابعوا سيرهم متوجهين إلى القمة بدلا من مساعدتهم. أعلم أني إذا رأيت رجلا يحتضر في جبل إيفرست فسألغي صعودي إلى القمة وأحاول إنزاله. أفهم سبب متابعة البعض سيرهم، أفهم الأمر تماما وأعرف تلك المشاعر، إذ إنهم يقولون إنهم تدربوا طوال حياتهم وقضوا 20 عاما كي يقوموا بفرصة العمر هذه التي حلموا بها، والمشكلة لا تعنيهم.
عام 97 حاول ديفيد أدامز برفقة النرويجي رونا جلدنس أن يصير البريطاني الأول الذي يسير من دون دعم في اتجاه القطب الشمالي. شكلت الرحلة 60 يوما من العذاب في درجات حرارة بلغت 130 درجة تحت الصفر. سار مسافة 600 ميل جارا مزلجة تزن 300 باوند. كان من شأن النجاح أن يجعل منه الرجل الأول الذي يبلغ القطبين ويتسلق أعلى الجبال في القارات 7. تدعى هذه الرحلة فوز المغامر الساحق.
شكل القطب الشمالي بالنسبة إلي صراعا عنيفا، إذ إنكم تصابون بقضمات الصقيع في ثوان وتشعرون بالبرد مهما فعلتم.
الأمريكي روبرت بيري هو الرجل الأول الذي قام بالرحلة نفسها عام 1909. حتى في عصرنا هذا فإن عدد الأفراد الذين وقفوا على سطح القمر يفوق عدد الذين تبعوا خطوات بيري من دون مساعدة. بينما كان أدامز وجلدنس يقومان بالمحاولة نفسها، كان مستكشف بريطاني آخر يدعى ألان باي ووتر يقوم بمحاولة منفردة في القطب. سقط في حفرة في الجليد، فتمكن من الزحف للخروج منها، لكنه كان يتجمد ببطء وعلى وشك الموت.
كنا نعلم أنه في المنطقة يتبع آثارنا، وليت كان لدينا آثار نتبعها. كان قد فقد مزلجته ومعداته وجهاز راديو، فساعدناه. فقد كثيرا من بشرته، وكانت أصابعه سوداء اللون، ما شكل مؤشرات خطيرة جدا. مسكين، لو أنه استمر في الأمر إلى حد التطرف لقضي عليه.
كان ديفيد أدامس على مسافة أيام من القطب الشمالي وفي مكان باق في كتب التاريخ. كان عليه أن يقرر متابعة سيره أو البقاء للمساعدة. لم يكن لديه الخيار، فقضى برفقة جيلدنس 3 أيام يهتم بالمستكشف المنفرد ويبني مهبطا لطائرة الإنقاذ. كان باي ووتر عاجزا عن السير، ونقله بالطائرة أنقذ حياته بفضل الله. تابع آدمز وجيلدنس رحلتهما إلى القطب الشمالي.
كنا في منطقة رهيبة من الجليد والماء، وهذه المنطقة منطقة خطيرة جدا.
بلغا مجرى نهر عريض في الجليد، وكانا قد تأخرا في برنامج رحلتهما. كملت الوسيلة الوحيدة لخوض تلك الفجوات في استخدام مزلجتيهما كرمثين، لكن إحداهما أصيبت بثقب. حاولا إصلاح الضرر، لكن الإصلاح كان بديلا مؤقتا، فبدلا من التخلي عن بعثتهما قررا المجازفة.
تدفقت المياه وتزعزعت المنصة، وكان رونا محظوظا.
كان يستحيل عليهما المتابعة، فاضطرا إلى استدعاء طائرة الإنقاذ مجددا، لكن حملتهما لم تكن قد انتهت. فبعد مرور عام 98 حاول رجلان قطع مسافة 600 ميل على الأقدام. نجحا هذه المرة، وتم نقل أسرتيهما إلى القطب للقائهما. أخيرا حقق آدامز فوزه الساحق.
Thank you.